إن شاء الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في ظلال السيرة النبوية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا يخرج منا إلا ما يحب ربنا ويرضى. النهاردة صراحة عايزين نتكلم عن حدث من أهم أحداث أو من أهم الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، حدث فيه تكريم وتشريف، حدث فيه مسحة من حب وقرب لإزالة الحزن من قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مواساة ربانية لقلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الحدث وفي هذه الرحلة التي نريد أن نتحدث عنها، وهي رحلة الإسراء والمعراج، معجزة فريدة وأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، اختص الله بها أكرم الخلق وأشرف العباد وأفضل الرسل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش نبي من الأنبياء أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء في بعض ليلة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكريم والتعظيم من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين نبطل صلاة على النبي يا جماعة، يعني عايزين نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بكل الأنبياء، ده إعلام وإعلان بأن النبي هو إمام الدنيا وإمام الأئمة وإمام الأنبياء، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمم وآخر الأمم، فصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان وجود أبو طالب بجانب النبي صلى الله عليه وسلم يعد من كسياج واقي للنبي، بيمنع عنه أذى قريش، لأن قريش كما تعلمون كانت تريد إن هي تجعل أبا طالب يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفى أبو طالب انهار الحاجز القوي اللي كان بيدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كتير من الأذى. وطبعا بعد ما مات أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم ناله أذى شديد، عشان كده كان لابد للنبي صلى الله عليه وسلم من تخطي هذا الأمر، ولكن بصناعة ربانية مختلفة. إضافة لنقطة، وهي أن كانت برضو السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي البلسم الشافي والقلب الحنون الذي يدفع إلى الثبات ويحث على اليقين ويمسح العناء الذي يصيب قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يمسح العناء من الجراح النفسية ومن الأذى النفسي اللي بيلحق النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. فلما توفاه الله فقد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البلسم الهادئ الدافئ، فاعتصر قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا وكبدا. فضلا، تتوالى الأحداث على النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه للطائف ويشوف الأذى والصد والتكذيب والإعراض، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يزداد ألم وحسرة وحزن ويرجع لمكة ونظرات قريش فيها نوع من يعني اللي هو إيه، انت رحت ايه اللي حصل ورجعت؟ رجع بخفي حنين من وجهة نظر قريش، لدرجة ان هو ما قدرش يخش مكة إلا بجوار أو إلا في جوار رجل كافر. في وسط هذه الأحزان المتراكمة أسرى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا. الإسراء والمعراج كانت جسدا وروحا، فأسرى الله عز وجل بالنبي جسدا وروحا إلى المسجد الأقصى، ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ليكشف الله عز وجل بذلك الحزن، وليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم بما شاهد وعاين في الملأ الأعلى في العالم العلوي في السماء عند الله. كانت رحلة الإسراء والمعراج بمثابة العزاء والتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أراد أن يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم فرصة للاطلاع على المظاهر الكبرى لقدرة الله تبارك وتعالى، حتى يملأ قلب النبي باليقين والثقة في مواجهة ما سيأتي عليه صلى الله عليه وسلم. وبرضه في فائدة تانية، إن حادثة الإسراء والمعراج هي رؤية الغيب الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ظاهرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، المرسلين، الملائكة، السماوات، الجنة، النار، نماذج من النعيم، نماذج من العذاب. كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يشوف ده بعينه حقيقة عيانا حتى يحدث به وهو بقلب ثابت وبإيمان راسخ وبيقين بأن هذا هو الحق. تربية أخرى وصناعة أخرى لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسراء يا جماعة ما كانش مجرد حادث فردي بسيط رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات الكبرى، لا، بل زيادة على ده اشتملت هذه الرحلة النبوية على معان دقيقة كثيرة، منها إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين، وإنه وارث الأنبياء وإمام كل الأجيال، إضافة إن تحديد مكانة الأمة الإسلامية وقد إيه إن هذه الأمة هي خاتم الأمم، وإن شريعة الإسلام هي خاتم الشرائع السماوية. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول الحديث في صحيح مسلم: والذي نفسي محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. تحديد لمكانة الأمة وبيان لهذه الرسالة ودورها في هذا العالم وبين الشعوب والأمم. مجموعة أحداث عايشها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاج إلى أن نعايشها بقلوبنا ابتداء، مش عشان نقول سمعنا وتلذذنا أو سمعنا واستمتعنا، لا، الحاجات دي يا جماعة حتى نزداد يقين في نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزداد يقين في غيبيات التي أخبر عنها الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عنها في سنته الشريف. الإسراء كان معجزة عظيمة استحقت أن يخلد الله تبارك وتعالى ذكرها في القرآن. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. طب إمتى كان ده؟ السؤال ده إجابته بالتحديد غير معلومة، لأنه قطعا كان قبل الهجرة، لكن في أي سنة وفي أي يوم مفيش دليل صحيح واضح نقدر نقول. كل دي اجتهادات. بذكر الإسراء، وطبعا الاحتفالات دي فيها إشكاليات كبيرة بالنموذج اللي بيحصل دلوقتي، وأخشى إن هذه الصورة تكون من البدع والعياذ بالله. فالحب، حب النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع وليس ابتداع، ولو كان في ذلك خير لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صراحة أنا حابب إن هو يكون في واجب عملي لينا إن إحنا نقرأ هذه الأحداث ونعايش هذه المواقف وهذه المشاهدات الغيبية التي مرت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعايزين نعيش إحنا في ظلال هذه الأحداث الوقفات الإيمانية، لأن لو فضلنا نتكلم عن الإسراء والمعراج هنبقى محتاجين مرة واثنين وثلاثة، والهدف من هذه السلسلة وهذه المحاضرات هي معايشة المعاني الإيمانية والوقفات التدبرية لأحداث السيرة النبوية. خلينا نقول إن إحنا يكفي للمستمعين الأفاضل إن هم يجيبوا كتاب زي كتاب الرحيق المختوم ويبدأوا يقرأوا في الجزء الخاص بالإسراء والمعراج. ولكن إحنا هنا هنقف عدة وقفات، منها إن قضية الإسراء والمعراج وتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومواساة النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمنا في صناعة الله عز وجل للنبي، فضلا عن صناعة الله وتربية الله تبارك وتعالى للسائرين في الطريق إليه، أن بعد كل محنة منحة. النبي صلى الله عليه وسلم عانى ألوان كثيرة من المحن اللي لقاها من قريش وفي مكة، وكان آخرها أو آخر ما عاناه لما ذهب إلى الطائف. وعارفين الحديث اللي دعا به الله تبارك وتعالى لما كان جلس يستريح في بستان ابن ربيعة، فضلا عن قضية الأذى النفسي اللي تعرض ليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولسه قايلين من شوية إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قدرش يخش مكة إلا في جوار رجل كافر، وكأن الله عز وجل أراد أن يعطي هذه المنحة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه أو بعد ما لقاه من أذى وحزن. وتلك هي معاملة الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يعطي بعد كل محنة منحة لعباده السائرين إليه، فإن بعد كل عسر يسرا، أو إن مع العسر يسرا. ودائما وأبدا يجب أن يكون في قلوبنا يقين بأن الله عز وجل هو المهيمن لهذا الكون المدبر له سبحانه وبحمده، وأن الله تبارك وتعالى يريد بنا الخير ويريد لنا الخير. فاحسن ظنك بالله تبارك وتعالى. إضافة إن الاقتران الزمني بين إسراء النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس والعروج به إلى السماوات السبع في بعض الحكم والدلالات والفوائد، منها مثلا مدى أهمية هذا البيت وقدسية هذا المكان عند الله تبارك وتعالى، المسجد الأقصى. وإحنا محتاجين إن إحنا نعيد عقيدتنا، نعيد بناء عقيدتنا وتجديد العقيدة، نعم تجديد العقيدة تجاه المسجد الأقصى، وإن إحنا نحمل هم هذا الأمر ونحمل هم هذا الأمر لأولادنا، نورث قيمة المسجد الأقصى عند المسلمين لأولادنا ولإخواتنا وللناس، إن المسجد الأقصى دي حاجة خاصة بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حاجة في عقيدة الإسلام. إن مسجد الأقصى له أهمية عند المسلمين، وفي برضو إن إحنا محتاجين نحافظ على هذه الأرض المقدسة ونحميها من مطامع اليهود وأعداء الدين، ونبعت رسالة لمسلمي هذا العصر أنه لا ينبغي أبدا أن يهنوا ولا يتخاذلوا أمام اليهود، ولا يكون هناك تنازل عن القضية الفلسطينية فضلا عن الحماية والمحافظة على المسجد الأقصى، ونورث هذه المعاني ونربي الأجيال القادمة على هذه المعاني وتلك العقائد. أيضا من المشاهدات والحاجات اللي احنا محتاجين نقف معها وقفات، قضية في الإسراء والمعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن على الخمر، لما قدمت له ونظر لسيدنا جبريل فأشار إليه أن إن هو إيه، لما سيدنا جبريل قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم يختار ده ولا ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار اللبن. دي دلالة رمزية على إن الإسلام هو دين الفطرة، وإن الدين اللي بينسجم في عقيدته وأحكامه كلها مع ما يقتضيه أو ما تقتضيه نوازع الفطرة الإنسانية هو دين الإسلام. فضلا أننا ينبغي أن نهتم بالفطرة، يعني نعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، صح؟ طب وإحنا الفطرة بتاعتنا نتيجة الاحتكاكات اللي بتحصل المجتمعية بيحصل فيها تشويه، بيحصل فيها نوع من أنواع الطمس، طمس الهوية، طمس الفطرة، تشويه لهذه الفطرة. محتاجين نرجع تاني لفطرة الإسلام، لفطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها. يعني أعمل إيه؟ ارجع تاني في جوار الله وفي كنف الله تبارك وتعالى، ومكب على كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرض نفسك دايما للخير، وابعد عن الأماكن أو عن المشاهدات أو عن الأمور اللي ممكن تلوث فطرتك، ابعد، لا تعرض هذه النفس وتلك الفطرة إلى ما لا تطيق حتى لا تشوه هذه الفطرة. احنا دلوقتي الفطرة بتطمس، تلاقي ملحدين طالعين، شواذ طالعين، حاجات كتير. زمان لما كنت بتكلم الشباب بتقول له انت واقف مع واحدة ترضاها يا ابني لأختك، يقول لك لا ترضاها. دلوقتي بتقول له ترضاها لأختك، يقول لك اه انا ارضاها لو شاب زي قدام الناس وحب طاهر ارضاها. يا ابني انت بتتكلم في ايه؟ متخيلين؟ والوضع بقى اصعب من كده. يعني لو يعني هذا من اهون الاشياء، وما أبعد من ذلك هو أصعب. فطرة الناس خلاص للأسف، فمحتاجين نرجع تاني للفطرة ونحافظ عليه من خلال معايشة كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا أيضا إن الإسراء والمعراج كانت بالروح والجسد، وده اتفق جمهور المسلمين من المتقدمين والمتأخرين على ده، وكتير من الناس اللي بيحاولوا يشككوا في الأمر قالوا إن هو لأ كان بالروح أو كانت رؤية منام، ولكن اتفق علماء وجمهور المسلمين زي ما قلنا من المتقدمين والمتأخرين إنه كان أن رحلة الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد، الاثنين كان مع بعض وما كانش منام. ولو كان منام كانش هيبقى فيه معجزة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وضح أمور كانت غيبية عند المشركين، ووصف أشياء لا يعلمها إلا أهل الكتاب، فكان بذلك معجزة حقيقية تمت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فضلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مقدم على مرحلة جديدة اللي هي مرحلة الهجرة وبداية الانطلاق لبناء الدولة. وكان الله عز وجل يريد للبنات الأولى في البناء أن تكون سليمة قوية متماسكة، يحصل نوع من أنواع التمحيص والاختيار عشان الصف يحصل فيه غربلة من ضعاف من الضعفاء والمتمردين اللي في قلوبهم مرض، ويفضل يثبت المؤمنين الأقوياء بس عشان هم دول اللي هيبنى عليهم وعلى إيمانهم الدولة الجديدة، هم دول اللي هيكملوا الرحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يظهر إيمان سيدنا أبو بكر الصديق، إيمان عميق، لما راحوا قالوا يزعم صاحبك أنه فعل كذا وكذا، وسردوا أو حكوا له ما قصة الإسراء والمعراج. فقال أبو بكر إن كان قال فقد صدق فسمي الصديق. موقف قال إن كان قد قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، ألا أصدقه فيما تقولون؟ تخيلين. وهكذا الدين، الدين مواقف، الدين مش كلام، الدين مش عواطف، الدين مش مشاعر، الدين يحتاج إلى بذل، إلى تضحية، إلى مواقف حقيقية، إلى إقامة مفرداته، إلى الوقوف وقفات حقيقية لإقامة أحكام الإسلام وبناء هذا الدين في نفوس الناس، فضلا ان هو يكون في نفوسنا وقلوبنا، وبعد كده يكون في نفوس وقلوب الناس وفي واقع الناس وفي واقع الحياة. الدين مش مجرد مشاعر جوفاء، ولكن محتاجين ان احنا نقيم مفردات هذا الدين ويكون مواقف حقيقية امام الباطل، مواقف حقيقية نستطيع من خلالها نقول هذا ديننا، لا نستحي من ذلك أبدا. أيضا قصة أهمية الصلاة، ودي محتاجها إن إحنا نقف مع نفسنا، إحنا لما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أهمية هذه العبادة، هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج رحلة عظيمة، وهذه العبادة عبادة عظيمة. أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، في قبره الصلاة، إذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسد فسد سائر العمل. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. تخيلين قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، وصية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة خير موضوع، يعني أفضل حاجة تعملها الصلاة. الصلاة هي الصلة بيننا وبين الله. فكيف حال الصلاة؟ حال صلتنا بربنا إيه؟ حال صلتك بالله إيه؟ حال صلتك بربنا سبحانه وتعالى إيه؟ حال الصلة عموما، حلقة الوصل بينك وبين الله، أخبارها إيه؟ إحنا مقصرين قوي في حق ربنا سبحانه وتعالى، أكلمكم بصراحة، قد إيه إحنا بعيد، حتى القريب اللي بيظن إن هو قريب، كل ما بيرتقي، كل ما بيعرف إنه قد إيه كان بعيد. أحوال القلوب مع الله، أحوال النفس مع الله، أحوال العلاقة مع الله إيه؟ صلتنا بربنا أخبارها إيه؟ توكلنا على الله، ظننا في الله، يقيننا فيما عند الله، تسليمنا لمراد الله، رؤيتنا لأقدار الله وترجمة هذه الأقدار على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه. إيه؟ إيمان السائرين أخباره إيه؟ إيمان السائرين إلى الله عارف إن إحنا أصحاب ذنوب، استغفر الله، أنا واحد من الناس صاحب ذنوب ومعاصي وغفلات وبعد عن الله تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل كريم، طيب، رفيق، حليم، جميل، يحب الجمال سبحانه وبحمده. الله الخالق، الله الوهاب، معاملتنا مع ربنا أخبارها إيه؟ صلتنا بالله أخبارها إيه؟ وقعنا مع الصلاة عامل إيه؟ هل بنصلي صح؟ صلاة المشتاقين؟ ده كل يوم عندك 5 مواعيد مع ربنا، هل بتذهب ذهاب المشتاق للوقوف بين يدي الله؟ هل بتصلي صلاة المشتاق إلى ربه ومولاه؟ صلاة المشتاقين لرب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم صنع بهذه الرحلة، وهكذا الحياة في رحلة السير إلى الله. يصنع الله سبحانه وتعالى بمواقف الحياة من يشاء لما يشاء، ويهيئ من يشاء لما يشاء، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فبالتالي كن مع الله عز وجل ولا تبالي. قضية الإسراء والمعراج قضية كبيرة، عقيدة ترسخ معاني الغيب وإيمان الغيب والإيمان بالغيب، قضية تحتاج إلى وقفات ووقفات. الواجب العملي اللي احنا محتاجين نعيش مع الإسراء والمعراج، والمرة الجاية بإذن الله عز وجل هنعدي سريعا عما حدث في هذه القضية أيضا، ولكن بعد ما تكونوا انتوا قريتوها السيرة يا جماعة. وأنا بقولها تاني، احنا هنا في السيرة، في ظلال السيرة، مش بنتكلم عن السيرة كأحداث، ولكن بنتكلم عن الوقفات اللي ممكن نستفيد منها من خلال الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، واستثمارها في بناء الإيمان أو في صناعة الله عز وجل لنا في رحلة السير إليه. وعليك أنت ودورك أنت اللي أنت تقرأ وتبحث وتتمعن وتخرج المعاني والوقفات الخاصة بيك أنت وفي حياتك أنت وفي علاقتك أنت بربنا سبحانه وتعالى. المرة الجاية هنقف برضو بعض الوقفات مع الإسراء والمعراج، ثم هنتكلم عن الأحداث اللي بعد كده اللي هي قضية ثم أما بعد. ماذا حدث بعد الإسراء والمعراج؟ وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان رد فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ ويا ترى هل قريش هتظل على ما هي عليه في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الأمر هيحصل فيه نوع من أنواع التصعيد النفسي وتصعيد التعذيب والتضييق على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هيوصل للقبائل والأفراد إزاي؟ وهي استراتيجية الدعوة عند النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة ما بعد الإسراء والمعراج، وهل تمت الهجرة بعد الإسراء والمعراج مباشرة ولا لا؟ كل دي تساؤلات هنجاوب عنها، وهنعيش مع وقفاتها الإيمانية والتربوية، وإزاي نستفيد فيها أو بيها في رحلة السير إلى الله عز وجل. ومين هم الصحابة اللي كان ليهم دور كبير في الفترات دي أو في التوقيت ده؟ هنعرف داون إن شاء الله المرة القادمة في ظلال السيرة النبوية. النهاردة كان لقاء خفيف بنرجع تاني في اللقاء مرة تانية، وبإذن الله عز وجل يكون المرة القادمة أطول وأثمر بإذن الله تبارك وتعالى. لو في أي أسئلة إيمانية أو خاصة باللقاء النهاردة 5 دقايق بالظبط إن شاء الله مع بعض، يبقى جزاكم الله خيرا.